أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يورج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غياياه أو عياياه طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح. وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشر: زوجي أبو زر.
الحادية عشرة
قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي وبجحني، فبجحت إلي نفسي. وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وآطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ حكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. فطلقني ونكحا، فنكحت بعده رجلا سريا، وركب شريا، وأخذ خطيا.
عندك واو؟ نكحت بعده رجلا سريا، وركب شريا.
وركب شريا
سواو
ركب شريا وأخذ خطيا وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كل كري أم زرع وميري أهلك وميري أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع قال سعيد بن سلمة قال هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا قال أبو عبد الله وقال بعضهم فتقمح بالميم وهذا أصح. حدثنا عبد
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لباب حسن المعاشرة مع الأهل وساق هذه القصة التي وقعت في الجاهلية هؤلاء النسوة التي اجتمعنا وتعاقدنا وتعاهدنا على تذكر كل واحدة منها خبر زوجها ثم والحادي عشرة هي التي أثبت على زوجها ثناء شديدا عصرا وبالغت مبالغة شديدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع وهذا هو الشاهد الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن معاشرة مع أهله كما أن أبا زرع أحسن معاشرة مع أهله أبا زرع أحسن إحسانا عظيما لما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع كما أن أبا زرع أحسن إليها وأعطاها من الأموال وأحسن إليها ونعمها ولم يترك شيئا إلا من أنواع الإحسان ومن أنواع الترك إلا فعله فأنا كنت لك كأبي زرع لأم زرع جاء في اللفظ الآخر أنه قال إلا أني لا أطلقك لأن بزر طلقها بزر طلقها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك لأبي زرع كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق فهذا عيب حصل لها نقص عليها حياتها حتى إن تزوجت رجلا آخر وذكرت من أوصافه شيء عظيم ومع ذلك لا حبها إنما هو للحبيب الأول كما قيل ما الحب إلا للحبيب الأول الثاني أحسن إحسانا عظيما وأعطاها من الأموال وأمرها بأن تعطي أهلها ومع ذلك قال لو جمعت أصغر آنية أبي زرع ما بلغت ما بلغ نهاية ما وصل إليه الثاني وهذا الكلمات التي قالها هؤلاء النسوة فيها من البلاغة والفصاحة والثروة اللغوية الشيء العظيم وما يسأل عنه كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء النسوة على قد عائشة على أن تذكر هؤلاء ما ذكرت هؤلاء النسوة من الغيبة لأزواجهن هذه غيبة كل واحد تذكر مثالب ومعايب زوجها ومع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم والجواب أولا أن هؤلاء النسوة غير معروفات هؤلاء النسوة غير معروفات وأزواجهم غير معروفين الآن ما سموا ولا غيبة لمجهول ما هذه النسوة غير معروفات نسوة اجتمعنا من هن لا يتعرف اسمهن إلا أن يتعرف أم أبي زرع في الجاهلية هذا في الجاهلية ولا يعرف أزواجهن ثم أيضا هذا وهم هذا قبل الإسلام أيضا فهن يقول الإسلام لا يكر عليهن هذا لأن الكفر أعظم من ذلك لكن عائشة ذكر ذلك وقر النبي صلى الله عليه وسلم لأنها غير معروفات وأزواجهن غير معروفين ولا غيبة لمجهول مجهول ما لا غيبة إنما الغيبة شخص معين معروف إذا كان معلوم مسمى أو وصف بأوصاف يمكن معرفته هذا هو الممنوع فالغيبة ذكرك خاف بما يكره أن تذكره بشيء يكرهه حتى ولو كان موجودا فيه أو تصفه بأوصاف يعرف المخاطب من هو هذا الذي وصفته ويتعين عنده ففي هذا يكون ممنوع وهذه المسبح كما ذكر استعر الشارح رحمه الله الأولى يعني ذمت زوجها ذما شديدا وقالت إنه زوجي لحم جمل الغص على رأسي جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وصفتها بأن اللحم جمل جبل غث جبل كبير أيضا ثم أيضا على رأس جبل من يريد هذا لحم جبل ولو لحم جبل صغير أو بل لحم جبل كبير لحم كليف ما ليس له طعم ولا فائدة منه ثم أيضا فوق رأس جبل وعر من يأتي إليه في صعوبة الوصول إليه وإذا وصلته ليس في فائدة لحجم الغث فهي يعني أرادت أن يعني تسبه وتقول إنه لا يمكن أن يوصل إليه ولا يمكن أن يحقق الإنسان مطلوبه ووصفته بسوء الخلق والثانية وصفت قالت إن قال إن زوجها لا أبث خبره يعني لا أنشر خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر بجره وعجره أذكر إن أذكره أذكر عجره وبجره يعني إنها لا تريد أن تذكر خبره كاملا لأنها إذا بدأت الخبر فخبره طويل فلا يمكن أن تتركه حتى تستكمله وهي تخاف أن لا تتركه وأن لا تفارقه فلذلك رأت أن لا حاجة بأن تذكر الخبر لأن إذا بدأت الخبر صار خبر طويل يحتاج إلى كلام وفيه عيوب وأشياء كثيرة وهي تريد أن تبقى معه ولا تريد تركه فلذلك اكتفت بالتلميح والإشارة عن التصريح ولهذا قالت زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره وأما الثالثة فأيضا ذمت زوجها ذما قبيحا وقالت زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق كما أستطيع أتكلم هي كأنه أهددها وأنه قال لها إن تكلمت وذكرت أوصافه طلقها وإن سكتت جعلها معلقة يؤذيها لا يقوم بعشرتها ولا يحسن إليها فهي معلقة لا صاحبة زوج ولا مطلقة ليست مطلقة حتى تكون حرة وتتزوج من تشاء وليست ذات زوج قد أعطاها زوجه حقها بل هي معلقة كما قال الله تعالى فتذروها كالمعلقة وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو عرضا فلا جناح عليها أن يصلح بينهما صلحا واصلحوا بينهما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة المعلقة هي التي ليست ذات زوج وليست مطلقة ليست مطلقة حرة تصرف في نفسها وليست ذات زوج قد قام بحقها وأعطى حقها بل هي معلقة بين بين فهذه المرأة كذلك تقول إن تكلمت طلقها وإن سكتت فهي معلقة أيضا أما الرابعة فإنها مدحت زوجها قال إن زوجي كان الاتهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سمع ليل اتهامة معتدل ليتها معتدل ليس لا في حر نؤذي ولا برد وصفت بأنه معتدل وكذلك الخامسة قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد أثنت عليه بأنه لا يسأل أهله وإنه إذا دخل صار كالفهد الذي ينام ولا ينتبه للشيء وإن خرج صار أسد عند الناس ليس معناه أنه ضعيف بل هو قوي إذا خرج عند الناس صار أسد وإذا دخل إلى بيت صار فهد صار كالفهد الذي ينام ولا يسأل شيء ولذا قالت لا يسأل عما عهد والسادسة ذمت زوجها ذما شديدا وقالت زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف المعنى أنه يأكل كثيرا ويشرب كثيرا إن أكل لف الأكل واستقصاه وإن شرب اشتف وإذا اضطجع التف إذا اضطجع التف بلحافه ولا ينظر إلى زوجته ولا بل بل هو متلفف بلحافة لا يعطي حقها وليس كأنه وحده، ولا يريد الكف ليعلم البث، لا يريد يده، لا يدخل يده ليعلم خبر زوجته هل هي مريضة هل هي محتاجة إلى شيء، لا يريد الكف، لا يدخل الكفة في فراشها أو في ثيابها حتى يعلم حاله، بمعنى حتى يعلم حالها ويسأل حالها وما تحتاج إليه، بل هو معرض عنها. فهو يأكل كثيرا ويشرب كثيرا ويلتف ولا ينظر حال زوجته ولا يهتم بها، وما كأنها معه أحد. وكذلك السابع أيضا سب زوجها وقال زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، جميع الأدواء كلها موجودة فيه، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وأما التاسعة فإنها مدح زوجها بأنه كريم وجواد، أنه يقوم بحقوق الضيوف والضيفان ويعرفونها من بعيد. قالت زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد، رماد يعني رماد الكثير، وكثرة الرماد يدل على كثرة حرق الحطب، وكثرة حرق الحطب يدل على كثرة الضيفان. فالمرأة أنه كريم، الرماد عنده كثير، تجد الرماد عنده كثير بسبب كثرة حرق الحطب، وهذا بسبب كثرة الضيفان. فهو كريم طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، لديه قريب من البيت كلهم يعرفه، وكان معروف ومشهور ومعروف، النار مرتفعة والضيف يعرفه يأتي من بعيد. وكذلك العاشرة مدحت زوجها بالكرم وكثرة الضيفان، قال زوجي مالك يعني سوري. وما مالك هذا تفخيم، يقول تعالى القارعة ثم القارعة، تفخيم، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلة المسالح، له إبل عند البيت باركة ولا تسرح لأنها يحتاجها للضيفان، هذا دليل على أن الضيفان كثيرون ما يقدر يسرحها لأنه يخشى أن يأتي الضيفان ويسارحها، فلذلك تكون باركة عنده، فإذا جاء الضيف تكون جاهزة. قليلة المبارك في قبلها الثامنة، قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، هذه أيضا كذا مست أسرف على زوجها، قالت إنه لين المس ورائحة طيبة، ريح زرنب نبت له رائحة طيبة. فهي أثرت عليه بخلقه ومعاملته. وأما العاشرة فإن أثرت عليه بأنه أيضا كثير الضيفان، ولذا قال له إبل كثيرة مبارك قليلة المزهر، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، يعني الإبل تعودت من كثرة ما تذبح للضيفان، إذا أسمع صوت المزهر لصوت يعني الموكل بالضيفان مجرد ما يصوت أيقنت بالهلاك أنها مذبوحة من كثرة ما تسمع، إذا زعق المزهر الذي موكل بالضيوف ومعرفة الضيوف إذا صوت عرفت أنها هالكة وأنها مذبوحة من كثرة الضيفان. أما الحادي عشرة فهي أم زرع، هذه المشهورة، قالت زوجي أبو زرع، فما أبو زرع تفخيم له، أناس من حلي أذني، الأذن جعل يعني جعل فيها الذهب، الذهب اللي في الأذنين أناس تتحرك من النوس وهو الحركة وتضطرب، فجعل في أذنيها الذهب التي تتجمل به، وملأ من شحم عضدي كذلك، يعني عرضها ملعب الشحم يعني أنها متنعبة مترفهة، وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني أفرحها كثيرا وأحسن إليها كثيرا، فصارت دائما فرحة ومسرورة مبتهجة. قال بجحني فبجحت نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيق ودائي سمق. تقول أخذها من أهلها، وأهلها يعني حالتهم متوسطة، أهل غنم بشق بين جبلين قليل، لكن أخذها فجعلها في أهل صهيل وهي الخيل، وأطيق وهي الإبل والدائس، يعني بدل ما كانت في غنيمة أتى بها وجعلها في وسط الخيل والإبل وغيرها من الدواب، انتقلت من مكان ضيق إلى مكان مرتفع، من أول في أهل غنيمة بشق أهلها، فأخذ زوجها فجعلها بين الخيل وبين الإبل وبين المئات والآلاف. وليقال جعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس منق. ثم أثنت عليه قالت فعنده أقول ولا أقبح، يعني منعمة، تقول أي شيء ولا أحد يرد عليها، ولا أحد يقول أني أخطأتي أو غلطتي، لا أقبح، لا يقبح أحد كلامها ولا يرد عليها كلامها لأنها منعمة. فعندها أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، يعني تنام في الصبح نومة الصبح لأنها منعمة، عندها خدم وكذا، بخلاف اللي ما عندها أحد فلا تنام في الصبح، تقول أنام نومة الصبح لأنها منعمة مترفة بسبب كثرة الخدم والخادمات، ما عندها ما داعي يعمل، تأمر وتنهى، ولهذا تنام الصبح متى ما أراد تستيقظ، تنام نومة الصبح. ولهذا قالت أرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح، وقال البخاري في آخره أصاب أتقنح بالميم، وهذا أصح، يعني أشرب تشرب حتى تروى. ثم أثنت على أم أبي زرع وكذلك ابنه، قالت أم أبي زرع فما أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح، حتى أم أثنت عليه، وابن أبي زرع فما ابن أبي زرع تفخيم، أم أبي زرع فما أبو زرع هذا التفخيم، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مثل الحاقة ثم الحاقة التفخيم، مضجعه كسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة، يعني أنه يعني معتدل الخلقة، ولا فهو قوي في خلقته، فلهذا يشبع ذراع الجفرة. ثم أيضا أثت على بنته، قال بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغير جارتها، يعني مطيعة لأبيها ومطيعة لأمها وملء كسائها، يعني ممتلئة، يعني لأنها منعمة حتى إنها تملأ كساء ثوبها، وغيظ جارتها تغيظ جارتها لأنها منعمة. ثم تكلم عن جارة أبي زرع، قال جارة أبي زرع ثم جارة أبي زرع، حتى الجارية أيضا لا تبث حديثنا تبثيثا، ليست نمامة تخبر تنشر الخبر، ولا تنقث ميرتها تنقيثا، كذلك الطعام لا مثلا تتصرف فيه تصرف غير مناسب، ولا تملأ بيتها تعشيشا، يعني انها منظمه ونظيفه، وهي جاريه الان ما تبلع البيت من القمامه يحتاج الى من، بل البيت نظيف تنظف البيت ولا تجعل فيه تعشيش. ومع هذا النعيم طلقها، قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض، فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصيها برمتين، فطلقني ولكها. انا مع الاسف الشديد مع النعيم، الدنيا ما تزوم ما تدوم على حال، يعني زوجها ومع ذلك تزوج امرأة ثيب لها ولدان، خرج والأوطاب تمخض، يعني في أوقات الزراعة والنعيم والألبان، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمتين، يعني لها ثديان كالرمتين وأولادها من تحتها ومستلقي على قفاها وعجيزتها يصب كبر عجيزة، فعجبته، ولما رأى هذه الفهدين أيضا كان لها نسب شريف يريد أن يتزوجها حتى يأتيها أولاد شرفاء كهذين الولدين، فطلقني ونكحها. قالت المزارة فنكحت بعده رجلا سريا شريف، ركب سريا وأخذ خطية معه معه الحرب، فهو شجاع وكريم ويستعمل الرماح. وراح علي نعما ثريا، أعطاه إبل وثريا إبل كثيرة، وأعطاني من كل رائحة زوجة، كل من كل صنف من الفواكه وأعطاها أيضا، وقال لها كلي أم زرع ومير أهلك، كلي وأعطي أهلك وجميع من تريدين من كل نوع من كل صنف. ومع ذلك ما أعجبها، إنما تتغنى بالأول. قالت لو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصر عن يتابي زرع الأول. هذا يعيد ما القائل ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعلفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل، فيتحن إلى زوجها بزرع مع أن الثاني أكرمها إكراما عظيما. ومن هنا كره من كره من بعض الناس تزوج المرأة السابقة التي تزوجت قبله، لأنها في الغالب تحن إلى الزوج الأول، يكون حبها للزوج الأول. قال فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصر عن يثيب زرع. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع اليوم بزرع. هذا هو الشاهد، هذا الشاهد من القصة الطويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاشرة، وأنه من معاشرة معه أحسن من معاشرة أبي زرع اليوم بزرع. كنت لك كأبي زرع اليوم بزرع، جاء في غير الصحيح أنه قال إلا أني لا أطلق. أبو زرع طلق فنقص عليها حياتها، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يطلق عائشة، قال كنت لك كأبي زرع اليوم بزرع. قال هشام ولا تعششوا بيتنا تعشيشا، يعني هذه بدل ولا تملأوا بيتنا تعشيشا، قال ولا تعششوا بيتنا تعشيشا، اختلاف في الرواية، وقال بقى أتقمح بدل أتقدح. نعم 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 عادة أرجعوه كما سلي أو كما سلي بالميم. نعم لا كما سلي بالميم. نعم
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له.
يعني هذا الحديث فيه حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرة مع أهله، حيث أنه سمح لها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، هذا من حسن الخلق إلى جارية صغيرة. فالشاهد النبي حسن المعاشر مع أهله، فلذلك سمح لعائشة بأن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون لأنها جارية صغيرة تحب له. ولهذا قال فاقدروا قدر الجارية الحديث السن تسمع له، لأنها تزوجها النبي وهو ابن 9 سنين ومات عنها وابن 18 سنة. وفي الحديث من الفوائد فيه جواز اللعب بالحراب والسلاح والسيوف في المسجد إذا كانت له رحبة، إذا كانت المسجد له رحبة ولا تؤثر على المصلين فلا بأس في جواز اللعب بالحراب والسلاح والسيوف في المسجد وفي غيره، لما فيه من التدرب على السلاح للجهاد في سبيل الله، هذا فيه تدريب تدرب على السلاح للجهاد في سبيل الله. فإذا كان المسجد فيه سعة لا بأس أن يتعلم الناس الرماية في سرحة المسجد، لأن السرحة في الغالب تكون مكشوفة للهواء وللشمس ولا فيها فرش، فيمكن اللعب تدرب بالسلاح والرماية لما فيه من التدرب على الجهاد في سبيل الله. وعليه العرضة النجدية اللي تسمى العرضة النجدية، ما حكمها في العرضة النجدية باللعب بالسلاح إذا لم يكن فيه محذور شرعي من اختلاط أو رقص أو إضاعة فن فلا بأس، تكون من هذا الباب يسمى العرضة النجدية إذا كان يعرضون السلاح ويتدربون وليس في رقص ولا غناء ولا إضاعة صلاة ولا كلام غير لائق فلا بأس، تكون من جس لعب الحبش في المسجد. وفيه من الفوائد جواز نظر المرأة إلى الرجال المصلين أو اللاعبين نظر العموم، يجوز المرأة تنظر إلى الرجال وهم يصلون أو الرجال وهم يلعبون، وليس هذا محذور لأنها تنظر إلى العموم. وكذلك نظرها في الشارع في طريقتها في طريقها وعند بيعها وشرائها، وإنما ممنوع النظر إلى الرجل واحد بشهوة، كان تنظر إلى الرجل واحد بشهوة تتأمل محاسنه هذا لا يجوز، يجب عليها غض بصرها. لله تعالى قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن، كما أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى النساء بالعموم، نساء يصلي العيد مثلا على العموم ينظر سواد، أو ينظر إلى النساء يمشين في الشارع أو إلى امرأة تمشي في الشارع على العموم، لكن الممنوع أن يتأمل محاسن المرأة، ينظر إليها ينظر إلى طولها وقدها وثيابها ورجليها ويديها، أو ينظر إلى عجيزتها أو ثديها، هذا ممنوع. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سمح لعائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، تنظر إلى العموم ما تنظر إلى واحد بعينه. فقال قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، ولم يقل من جميع أبصارهن، فهي تغض من بصرها للنظر إلى الواحد، لكن لا تغض من بصرها بالنظر إلى العموم. الكلام على الفوائد صفحة تكلم عليها الشارح، في صفحة 263 أو صفحة 64 لا بعدها بعد 66 صفحة 76 76 في بعد الكثير. نعم.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع، وفيه المزح أحيانا وبص النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه. وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيره بذلك، لا سيما عند وجود ما طبعنا عليه من كفر الإحسان. وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها، وفيه كرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل.
من قول كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور. وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها. وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. وفي الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا، وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار مستطابات النوادر تنشيطا للنفوس. وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر جميلهم، ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء، وجواز المبالغة في الأوصاف ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنا لأنه يفضي إلى خرم المروءة. وفيه تفسير ما يجعله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه. وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة، أشار إلى ذلك الخطابي، وتعقبه أبو عبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرها. وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك، وإنما هو نظير من قال في الناس شخص يسيء، ولعل هذا هو الذي أراده الخطابي فلا تعقب عليه. وقال المازري: قال بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون، ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم. قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك. فأما والواقع خلاف ذلك، هو أن عائشة حكت قصة عن نساء منجهولات غائبات فلا، ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه.
نعم، هذا معروف، لأنه معروف وزوجها معروف. نعم،
إلا إذا كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم، وهذا في حق المعين،
كما حصل لهند بنت عتبة أن قالت: يا رسول الله، أبا سفيان رجل شحيح، لا يكفي ما يعطيني ما يكفيني ووالدي، فهل علي أن أخذ من مالك؟ قالت: خذي ما يكفي ووالدي. فهي لما زوجها لا مضطرة من باب الاستفتاء، تريد أن تستفتي. نعم،
فأما المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه، لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه. ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماءهم ولا أعيانهم فضلا عن أسمائهم، ولم يثبت النسوة ويثبت النسوة إسلام حتى يجري عليهن حكم الغيبة.
نعم، يكون الكفر أشد. نعم،
فبطل الاستدلال به لما ذكر. وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج، لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته، ومع ذلك
فحقرته وصغرته
بالنسبة إلى الزوج الأول. وفيه أن الحب
يستر الإساءة،
يستر.
نعم،
وفيه أن الحب يسر الإساءة، لأن أبا زرع مع إساءاته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من مبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو. وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا.
وفيه جواز وصف النساء على السطرين،
وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجال، لكن محله إذا كن مجهولات. والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه. وفيها أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة، من قوله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع، والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره، لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم.
طيب، وفيه بعده،
وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية، فإنه صلى الله عليه وسلم تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد طلق، فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد النية.
لكن جاءت بالله إلا أني لا أطلق، فيزول هذا. بعده، وفيه جواز،
وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة، لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم.
بعده، وفيه جواز،
وفيه جواز قول بأبي وأمي، ومعناه فداك أبي وأمي. وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده، وفيه جواز القول للمتزوج بالرفاء والبنين.
لا، هذا فيه نظر. نعم، وفيه،
وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثنا أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال.
فيه،
وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن مكلفا.
بعد هذا انت الكلام. طيب، قوله قدر الجارية. نعم،
قوله قدر الجارية الحديث سن، أي قريبة العهد بالصغر. وقد بينت في شرح المتن في العيدين أنها كانت يومئذ بنت 15 سنة أو أزيد. وقع عند مسلم رواية عمرو بن الحارث عن الزهري: الجارية العريبة، وهي بفتح المهملة وكسر الراء بعدها موحدة. وتقدم تفسير في صفة الجنة من بدء الخلق.
بارك الله.
أحسن الله يا شيخ. الدف الأرض النجدية.
نعم،
الدف بالعرض النجدية
ما لا لا ما يصلح الدف يعني. لكن بغير دف يعني إذا كان لعب بالحراب ما يزول فيه ما يزول فيه الدف لعب بالسيوف والحراب نعم سم. إذا كان نظر كذا أن تنظر إلى زولهم ماشي بالطريق ما يضر لا 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 تعمل لا يصلح أن تتعمل نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هذا من قول جهلية مرنا ابنها مرنا قبل هذا الرفيع الثليل مرنا قبل أبواب نعم.
عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الشيخ
إن شاء الله المساء درس المساء في المسجد القديم مسجد راجح القديم على حاله إلى الآن درس المسجد القديم الجديد ما جهز المكان نعم.
عفى الله عنك. وسئل بعضهم يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى وسئل بعضهم إذا اختلف المعير والمستعير في الدابة بعد مضي المدة فقال المالك آجرتك وقال الآخر أعرتني
لا أقول الإعارة
نعم فضل
وقال إيش
فقال المالك آجرتك وقال الآخر أعرتني ولا بينة لهما فأجاب قال في الشرح إذا اختلف الراكب ورب الدابة فقال المالك هي عارية وقال رب الدابة أكريتكها عفى الله عنك وكانت الدابة باقية لم تنقص وكان الاختلاف عقيب العقد فالقول قول الراكب لأن الأصل عدم عقد الإجارة ويرد الدابة إلى مالكها ولأن الأصل براءة ذمته منها وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها وحكي ذلك عن مالك وقال أصحاب الرأي القول قول الراكب وهو منصوص الشافعي لأنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب وادعى المالك عوضا لها والأصل عدم وجوبه وبراءة ذمة الراكب منه فكان القول قوله ولنا أنه
فكان القول قوله
ولنا أنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك الراكب فكان القول قول المالك كما لو اختلفا في عين فقال المالك بعتكها وقال الآخر وهبتها ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في الملك والعقد عليها ولو اختلف في الأعيان كان القول قول المالك فكذا هنا وما ذكره يبطل بهذه المسألة فيحلف المالك وتستحق الأجرة أو فيحلف المالك وتستحق الأجرة
يعني في خلاف إذا اختلف أهل في الإجارة والإعارة بل هذا أنه أن تكون إعارة وقد تكون إجارة على كل حال مثلا حاجة لتأمل النظر في القرائن إذا وجد قرائن تدل على أحد الأمرين يعمل بها نعم.
حسن الله عليك. قال عفى الله عنك باب الغصب. سئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عما يأخذه الأعراب ونحوهم ممن هو مثلهم أو من أهل القرى فأجاب أما ما يأخذونه ممن هو مثلهم في ترك ما فرض الله عليهم والتهاون بما حرمه الله مما
لعل نقف على باب الغصب وفق الله جل
كيف حال الله؟ 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 كيف حال الله